اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أطيب وأطهر وأزكى وأنى وأشرف وأكرم وأعظم وأكمل ما صليت وسلمت وباركت على أحد من خلقك أجمعين، كلما ذكرك ذاكر وأغفل عن ذكره غافل، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. صلاة وسلاما دائمين طيبين طاهرين مباركين، تفرج بهما كربنا وهمنا وغمنا، وتنجينا بها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتشفي بهما أسقامنا وأمراضنا، وتقضي بهما حوائجنا. آمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب التاج الجمع الأصول من أحاديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الجمعة، الفصل الرابع في آداب الخطيب والحاضرين. كتاب الجمعة، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة في الفصل الرابع في آداب الخطيب والحاضرين. عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته. رواه ابن ماجة وأبو داود. يعني ليس من حرج على أحدكم أن يشتري ثوبين خاصين يلبسهما يوم الجمعة ليتزين بهما، وذلك مما قاله العلماء أنه يستحب ويزداد الاستحباب في الجمعة أن يتجمل لها، فكما يقول الإمام النووي في المجموع: ويستحب أن يتعمم في ذلك اليوم. يعني لو كان يتعمم في ذلك اليوم يلبس العمامة في ذلك اليوم زيادة ومبالغة في التزين ليوم الجمعة لأنه عيد المسلمين. سوى ثوب مهنته، يعني ثوب عمله الذي يعمل فيه أو خدمته. ففيه حث على تخصيص الجمعة بحسن الملابس فإنها عيد الأسبوع. عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته. رواه ابن ماجة وأبو داود. وعن الحكم ابن حزم الكلفي رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تفيقوا ولن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن السكن. عن الحكم بن حزم الكلفي رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. هنا يشير إلى السنة، محل الشاهد في هذا الحديث هو هذا الجزء: فقام متوكئا على عصا أو قوس، أنه يسن للخطيب أن يتوكأ أن يعتمد على عصا أو قوس. فحمد الله تعالى وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات، وأنه يندب في الجمعة من مئنة فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة. فده من عالي الفقه أن يكون خطبته قصيرة بليغة يوصل معنى إلى الناس مع طول الصلاة. فحمد الله تعالى وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تفيقوا ولن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن السكن. ولكن داوموا على ما أمكنكم من العمل من شعار الدين وأبشروا بالخير العظيم من الله تعالى. وعن أبي سعيد أي الخدري رضي الله تعالى عنه، سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. رواه الشيخان. ان يسن للامام ان يجلس على المنبر، او كما قلنا عند الشافعيه الجلوس بين الخطبتين ركن من اركان كما سبق في الباب السابق. وجلسنا حوله ان الناس تجلس حول الامام وحول المنبر هكذا، فلا يشترط ان يكونوا كلهم في المواجهه، بل يجوز ان يجلس عن يمينه وعن يساره ايضا. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، رواه الشيخان. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه والشافعي. اي من سنه الخطيب انه اذا وصل الى المنبر، كنا يعني مش مذكوره يمكن هنا، انه يسلم على من هو حول المنبر ثم يصعد ويسلم سلاما بصوت مرتفع بعد استقبال الناس قبل ان يجلس. فيصعد المنبر ثم يسلم سلاما بصوت مرتفع، يبقى اول سلام منخفض لمن هو حول المنبر، سلام خاص. وبعدين ليه؟ لان دول اقرب الناس للصفوف، وايه؟ اهل الخير واهل الفضل واهل النهى والحلم. وبعدين يصعد المنبر، وبعد ذلك يستقبل الناس بعد صعوده ويسلم عليهم بصوت جهوري او يعني مرتفع، ثم يجلس فيؤدي المؤذن. فدي سنن ايضا صعود المنبر والسلام على من جلس حول المنبر. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر سلم، رواه ابو اي على الحاضرين، رواه ابن ماجه والشافعي. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال: اقيمت الصلاه فاخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم، رواه الترمذي وصححه. عن انس رضي الله تعالى عنه قال: اقيمت الصلاه اي صلاه الجمعه كما في روايات اخرى او كما قال الشراء، فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم، رواه الترمذي وصححه. ولأصحاب السنن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالحاجة إذا نزل من على المنبر، أي يتكلم قبل أن يشرع في الصلاة في بعض ما يحتاجه الناس من الأمور العامة التي قد حان وقتها، قبل أن يشرع في الصلاة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء سليف الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له يا سليف قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، رواه الخمسة. الأحاديث السابقة تشير أنه لا يفصل بين الخطبة، أو لا يؤدي ذلك إلى بطلان الخطبة أو بطلان الصلاة أن يفصل بينهما بفاصل إذا تكلم مع بعض الناس. والحديث الذي معنا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، كان بيخطب للجمعة، فجلس سيدنا سليك لما جاء جلس على طول أن يصلي ركعتين، فجلس فقال له اي النبي صلى الله عليه وسلم يا سليف قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، اي قصر القراءه وتخفف فيهما. ثم قال: اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، رواه الخمس. اختلف العلماء في وجوب الركعتين. هنا في شيء عجيب شوي، ان الانصات للخطبه واجب، الانصات لخطبة الجمعة واجب، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا ذلك في يوم الجمعة في خطبة الجمعة يجب الانصات. وهنا الركعتين سنة، فده أول إشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم موضح أنك تصلي ولكن تتجوز، وهذا ردا على من قال بعدم الصلاة. بعضهم تأول هذا الحديث وقال إن سليك كان فقيرا وشديد الفقر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه الصحابة فيتصدقوا عليه، فقال له قم فصل ركعتين. لكن ظاهر النص يدل على عدم ذلك، ولم ترد على ما أعتقد روايات تدل على أن سليك كان فقير أو تتعرض لفقره وغناه، أو أن النبي أمره بذلك لسبب فقره وحاجته. حتى يراه الناس، فيكون الأمر على إيه؟ ظاهره المتبادر، وأنه يصلي ركعتين إذا جاء إلى المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه الترمذي ومسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه الخمس. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا. هذا الجزء اللي هو من توضأ فأحسن الوضوء دل على عدم وجوب، أيضا من أدلة عدم وجوب الغسل، هو في حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولكن وردت أحاديث تدل على عدم وجوب، منها على عدم وجوب الغسل، وهذا منها هذا الحديث: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بين ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، لأن حسنة بعشر أمثالها. ومن مس الحصى فقد لغى، يعني هو الرسول يبالغ في أنه الإنسان يجب أن يكون منصتا إلى الخطيب، فلا يمس الحصى ولا يلعب ولا يعبث ولا يسبح، فبعضهم يمسك الصبح في أثناء الصلاة. طيب، رواه الترمذي ومسلم في أثناء الخطبة، فهذا غير مطلوب. رواه النبي ومسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه الخمس. لو واحد يتكلم فأنت لا تقل له أنصت، كما يوضح الحديث: إذا قلت له أنصت فقد لغوت. في رواية أظن لابن أبي خلسمة أو أحد كتب الحديث يقول إيه: ومن لغى فلا جمعة له. هذه زيادة في أحد الروايات، لكن مش موجودة في الكتب القريبة يعني. طيب، الكلام أثناء الخطبة ما حكمه؟ يقول الجمهور على أن الكلام غير جائز، واستدلوا بهذه الأحاديث أن لا اللغو، وهذا اللغو معناه أنه شيء غير مرغوب فيه، فيستدلوا بذلك على عدم جواز الكلام أو كراهته كراهة شديدة. والإمام الشافعي يرى الجواز أو الكراهة فقط، واستدل الشافعي رضي الله تعالى عنه بحديث إيه؟ الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يسقينا. فهذا الرجل تكلم، فمن ممكن ينتظر بعد الجمعة، والنبي لم ينهاه عن كلام، بل رفع يديه وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، ودعا صلى الله عليه وسلم فأمطرت السماء، كما ورد في الحديث البخاري. فاستدل بذلك الحديث على جواز الكلام وعدم بطلان الخطبة بذلك، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن كلام وأمره بأنه يصلي الظهر باعتبار أن الجمعة قد بطلت أو لم يعتد به، لكنه لم يفعل ذلك. فاستدل الشافعية بأحاديث تدل على أن الإنصات ليس بواجب، لكن ليس معنى ذلك أن احنا نقعد نتكلم أو نسبح، لا، يبقى الإنصات إما مندوب وإما واجب، فيدور حكمه في الطلب بين الوجوب وبين الندب، فهو مطلوب في جميع الأحوال، فلا نتركه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، أي اللغو، فليس له ثواب، ورجل حضرها يدعو وهو يدعو، فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحضر الجمعة، أي لصلاة الجمعة وخطبتها، ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، أي لا حظ له في الثواب، وهذا تنفير فقط، وإلا فله قليل ثواب ويسقط الفرض. كلما كثر اللغو قل الثواب، إلى أن ينتهي الحد لو اشتغل باللغو طول الوقت لا ثواب له، ولكن أسقطت عنه الطلب والفرض. ده أول واحد، ويكون حظ منها إيه؟ الإسقاط فقط ولا ثواب له، أو ثوابه بقدر إيه؟ ما حضر قلبه. ورجل الثاني، رجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا الله عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، أي ما يدعو قال يسأل الله تعالى ولم ينصت إلى الخطبة، كأنه إيه؟ سأل الله تعالى ولم ينصت إلى الخطبة، منشغل بالدعاء فقط وبيتلفظ به أو يظهره. طيب، لكن الأئمة قالوا إن الراجح في سعة الإجابة بين صعود الإمام المنبر ده من 40 قولا. ما القول سعة الإجابة يوم الجمعة؟ 40 قولا تقريبا، ومنهم من جاب على ذلك، لكن قالوا أصح وأرجح الأقوال ما بين صعود المنبر إلى تسليمه من الصلاة. قال ما هو ده وقت انصات وصلاة، قال لك يكون داعيا بقلبه، قلبه معلق بالله، وإن كان هو منصتا، يعني كلما يسمع شيء مثلا يردد في قلبه من يهدي الله فلا هدى له، فيقول في قلبه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والرغبة بقلبه، وهو سامع الخطبة. ومن يضلل فلا من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. من تلخبطت الأول ولا قلت نشوف؟ ومن يضلل فلا هادي له، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل، في قلبه، فيكون قلبه معلق بالله، فإذا أتى بثواب الإنصاف وثواب تحقيق الدعاء. فده معناه ان هنا الصوره الثانيه هذا فيه نوع مدح وذم. المدح انه الذم انه انشغل انشغالا تاما عن الخطبه بالدعاء، فالمفروض الانصات هو المقدم هنا، وكونه دعا فانه ان شاء المولى عز وجل اعطاه وان شاء منعه. ورجل حضره والثالث بانصات وسكوت، سكت وانصت اي استمع، ولم يتخط رقبه مسلم، ما تعداش الرقاب، وقلنا ده منهي عنه يوم الجمعة، ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه. وهذا اللي عنده الكمال وهو الإنصات، يبقى حضور القلب مع الله تعالى مع الإنصات أيضا نوع الكمال. عن عبد الله بن مسلم رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له اجلس فقد آذيت، أي آذيت الناس بتغطيك الرقاب. وفي رواية وآنيت. رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه. وللترمذي من تغطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. في رواية قد آذيت وآنيت. الثاني الأول، عن عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه جاء رجل يتغطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له، أي قال له النبي اجلس فقد آذيت. وفي رواية فقد آذيت وآنيت. آنيت يعني باعدت بينك وبين الناس من المباعده، يبقى من الخطب من ايضا ان اذا اتى يوم الجمعه لا يتخطى رقاب من يجلس حيث انتهى به المجلس، هذا على سبيل الوجوب لايه لقد اديت هذا. رواه ابو داود والنسائي والحاكم وصححه. وللترمذي من تغطى رقاب الناس يوم الجمعه اتخذ جسرا الى جهنم، على التشديد في الوعيد لمن يتخطى الرقاب، فلا يفرق بين اثنين ولا يتخطى رقاب الناس، معنى التخطي ان انا اعبر من فوق كتفه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال اذا نعس احدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك الى غيره، اي فان في المجلس الاول شيطانا، فتحرك هذا نوع حركة، والحركة تمنع النعاس والنوم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره، رواه أبو داود وأحمد والترمذي. ورفضه إذا مات أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه. قال إنه عزف يتحول، لكن لو وصل لحالة النوم العميق الغير ممكن يبقى انفقد وضوءه إلى روح يتوضا. لكن إن عاد قلنا إيه؟ انغلاق الحواس ما عدا الأذن لسه إيه؟ سامع كلام، فذلك لا يعتبر ناقضا للوضوء. وعن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي وابن ماجه. عن عبد الله أي ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، فيكون وجهه يعني الجالس بجوار المنبر لا ينظر إلى جهة القبة، من يستقبل الإمام وهو على المنبر بوجهه فيلتفت إليه ويستقبله، مش يكون إن هو محاجي للإمام أو متقدم عليه ألا يلتفت إلى الإمام، لا يلتفت إلى الإمام أو ينظر إلى الإمام من هو في ظهر المنبر في وش المنبر، لا الكل يلتفت وينظر إلى الإمام. استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي وابن ماجه. خاتمة في ساعة الإجابة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. يعني أشار كده أنها قليلة يقللها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. رواه الخمسة إلا أبا داود. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، كما قلنا وده أرجح الأقوال لأنه نص من النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. ولفظه: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. الرواية الأولى بتقول من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذه الرواية تقول من حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها أي تسليم الإمام. عن أبي موسى أي الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي أي ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة أي يسلم منها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. ولفظه: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. قال: يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها أي تسليم منها. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم الجمعة 16 ساعة، منها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصحها. طب هنا قال تنسوها بعد العصر، يعني من العصر للمغرب. وفي الرواية السابقة قال من صعود الإمام، والرواية الأولى أقوى وأصح، فده أصح الأقوال إنها من صعود الإمام إلى تسليمه من الصلاة، من صعوده على المنبر في الصلاة. طب ما أقوى الرواية بعدها يا هدي إنها إيه؟ بعد العصر. قال: طيب كيف يكون العبد؟ دي رواية ثانية ودي أقوى الأقوال بعد القول الاول اللي هو ايه؟ من صعود الامام على المنبر الى التسليم. الروايه بعدها في القوه هذه التي معنا التي يقول ايه؟ تلتمسوها اخر ساعه بعد العصر، يعني قبل غروب الشمس. طب كيف يتوافق ذلك مع قوله لا يكون في صلاه؟ لا يسال الله يقول ايه؟ وهو قائم يصلي. طب كيف اجمع بين قائم يصلي وبعد العصر وفي نهي عن الصلاه بعد العصر؟ نقول ان هذا الجمع بمعنى ايه؟ انك انت منتظر لصلاه المغرب، والمنتظر للصلاة هو في صلاة. المنتظر للصلاة هو ما دام في صلاة طالما أنه في انتظار الصلاة، فالمنتظر للصلاة هو في صلاة. عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 16 ساعة. يقصد باليوم هنا النهار، أي من بدور الفجر الصادق إلى غروب الشمس، منها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله عز وجل، أي أعطاه سؤله، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث، فقال: أنا أعلم تلك الساعة. فقلت: أخبرني بها ولا تضمن بها علي، أي لا تشح بها علي. قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. فقلت: كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي، إن في الحديث هو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت: بلى. قال: فهو ذاك. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، وقال: هي آخر ساعة قبل أن تغيب الشمس. الحديث الأخير آخر مرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه ساعة، وفيه، يبقى هنا وقف لأن بيحكي عن وقف خيريات، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث، فقال: أنا أعلم تلك الساعة. فقلت: أخبرني بها ولا تظنن علي أي لا تبخل بها علي. قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. فقلت: كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي، في الحديث أنه هو يصلي، وتلك الساعة اللي ساعة العصر لا يصلى فيها، للنهي عن النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر. فقال عبد الله بن سلام أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت: بلى. قال: فهو ذاك. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، وقال: هي آخر ساعة قبل أن تغيب الشمس. لكن هذا معارض طبعا للحديث بتاع مسلم ان ايه، من صعود الامام على المنبر، وده المقدم وده القول الارجح، وهذا اقوى رجحانا بعده. باب الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها. والله تعالى اعلى واعلم وعز واجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.